بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى. مخففة من الثقيلة، ولذلك جاء اللام في خبرها. ومن قبله أي من قبل الهدي. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيه قولان، أحدهما أنه أمر للجنس وهم قريش ومن تبعهم، كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم، ويقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس، ومعناه أفيضوا من المزدلفة إلى منى، فثم على هذا القول على بابها من الترتيب. وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري: هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها أوكد. قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه. وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. حسنة قيل العمل الصالح، وقيل المرأة الصالحة. وفي الآخرة حسنة الجنة، نصيب مما كسبوا، يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب. سريع الحساب فيه وجهان، أحدهما أن يراد بسرعة مجيء يوم القيامة، والثاني أن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة. قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. في أيام معدودات، ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار وغير ذلك. فمن تعجل في يومين أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. وأما المتعجل فقيل يترك جمار اليوم، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، فلا إثم عليه في الموضعين. قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار غفران الإثم وهو الذنب للحاج، سواء تعجل أو تأخر لمن اتقى. أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه الإباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأتم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة، المفهومين من الآية. من يعجبك الآية؟ قيل نزلت في الأخنس بن شريق، فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا. وقيل في كل من كان على هذه الصفة. في الحياة متعلق بقوله يعجبك، أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، يحتمل أن يتعلق بيعجبك. ويشهد الله، أي يقول الله أعلم إنه لصادق. ألد الخصام شديد الخصومة، تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا. ويهلك الحرث والنسل على القول بأنها في الأخنس، فإهلاك الحرث حرقه الزرع، وإهلاك النسل قتله الدواب، وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته في الفساد، عبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنها قوام معيشة ابن آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. أخذته العزة بالإثم، المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا، والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع. وقال الزمخشري هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا، أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم. من يشري نفسه أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب، وقيل على العموم، وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد، وقيل في تغيير المنكر، وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر. السلم بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقدة الذمة بالجزية، والأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام. وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كما كانوا، بالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، تهديد لمن زل بعد البيان. هل ينظرون أي ينتظرون؟ يأتيهم الله تأويله عند المتأولين، يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف، ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم، كقولهم لولا يكلمنا الله. في ظلل جمع ظلة، وهي ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. الغمام السحاب، وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم، من آية معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبدل وعيد. ويسخرون كفار قريش، سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب. والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم، فوقهم أي أحسن حالا منهم، ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء. يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة، فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم، وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. بغير حساب إن كان للمؤمنين، فيحتمل أن يريد بغير تضييق من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق. أمة واحدة أي متفقهين في الدين، وقيل كفارا في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنين ما بين آدم ونوح، أو من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه أمة واحدة فاختلفوا. الكتاب هو جنس، الكتاب هنا جنس، أو في كل نبي وكتابه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم. وقال الزمخشري يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. بغيا أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موقع الحال. فهدى الله الذين آمنوا يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما اختلفوا فيه، أي للحق لما اختلفوا فيه. فما بمعنى الذي، وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان. فهدى الله المؤمنين لدين الحق. وتقدير الكلام فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع فيه الخلاف. بإذنه قيل بعلمه وقيل بأمره. أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. ولما يأتكم، أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. مثل الذين أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. وزلزلوا بالتخويف والشدائد، ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، وأن يكون إخبارا مستأنفا. وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. فللوالدين والأقربين، إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم. وورد السؤال على المنفق والجواب عن مصرفه، لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. كتب عليكم القتال، إن كان على الأعيان فنسخه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ. كره مصدر ذكر للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز. وعسى أن تكرهوا حظ على القتال. الشهر الحرام جنس، وهو 4 أشهر: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قتال فيه بدل من الشهر، وهو مقصود السؤال. قل قتال فيه كبير أي ممنوع، ثم نسخه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وذلك بعيد، فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم، فكان التقدير قاتلوا فيها، ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام، أي إباحته حسبما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله ابتداء، وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر الجميع، أي إن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادة. والمسجد عطف على سبيل الله، حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، فأولئك حبطت أعمالهم. ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا، لقوله فيمت وهو كافر. وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. إن الذين آمنوا الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. الخمر كل مسكر من العنب وغيره، والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إثم كبير نص في التحريم، وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ومنافع: في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليبا للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. قل العفو أي السهل من غير المشقة، وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار الفعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبر. تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما. ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاءوا يسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة، فلم يأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. والله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى. لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة، فمنع نكاح الكتابيات. ونزول الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. وأمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة، وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك. ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكح المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. ولعبد أي عبد لله، وقيل مملوك، أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب إلى النار، بإذنه أي بإرادته أو علمه. ويسألونك، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ هو أذن مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، فاعتزلوا النساء اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها، حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء. وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطء انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه الآية بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. من حيث أمركم الله قبل المرأة، التوابين من الذنوب، المتطهرين بالماء أو من الذنوب. حرف لكم أي موضع حرف، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو من شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر. وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة عربة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا اسمه. وأن تبروا على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله، أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وافعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه، والعرضة على هذين القولين لقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له. وقيل عرضة ما منع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى. ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق ألا ينفق على مصطح، فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. باللغو الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله، الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. وقيل أن يحلف على الشيء بظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة. وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب. وقيل اللغو اليمين على المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو على خلاف اللغو. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قوله الذين كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر. وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدة، فإذا انقضت 4 أشهر وقف المولي عند مالك والشافعي، فإن فاء وإلا طلق، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم. وكان أبو حنيفة إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ الآية يحتمل القولين، فإن فاءوا رجعوا إلى الوطأ وكفروا عن اليمين، غفور رحيم أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة. عزم الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم. وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي 4 أشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. والمطلقات يتربصن بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يئسن من المحيض الآية، والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي سن من تحيض. وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرآن، ويتربصن خبر بمعنى الأمر. 3 قروء انتصب 3 على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قرء، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في 3، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض، وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمان العدة، ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة، درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. الطلاق مرتان، بيان العدد، بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة. فإمساك ارتجاع، وهو مرفوع بالابتداء أو الخبر، بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق. أو تسريح، هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه. بإحسان المتعة، وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنين، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا، والطلقة الرابعة لا معنى لها. ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية، نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت منه امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدعاه فطلقها على ذلك. وحكمها على العموم، وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية، وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازه مالك وغيره لقوله تعالى فإن طرن لكم عن شيء الآية، ومنعها قوم لقوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. فإن خفتم، خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر، فإن طلقها، هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان، حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوقع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطء، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة، والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة، ولا المحلل له. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد. فإن طلقها، يعني هذا الزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي على الزوجة والزوج الأول، أن يقيم حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. وإذا طلقتم النساء الآية خطاب للأزواج، وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها، بل يرتجع قربا قضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى بلغن أجلهن في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة، وليس المراد انقضاؤها، لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى أمسكوهن راجعوهن بمعروف، هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. وإذا طلقتم النساء الآية، هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن، أي ينكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي: نزلت في معقل بن يسار، كان له أخت فطلقها زوجها، ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها، لا زوجتكها أبدا. فنزلت الآية. والمعروف هنا العدل، وقيل الإشهاد. وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. ذلك يوعظ به، خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل واحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب. ذلك أزكى لكم، خطابا للمؤمنين والإشارة إلى ترك الفصل. ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى أطهر أي للدين والعرض. والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر، وتقتضي الآية حكمين. الحكم الأول من يرضع الولد، فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، وإلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال. وإن كانت مطلقة بائن لم يلزمها رضاعه، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل، فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب. وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية، وحملها على الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب، وفي موضع على الندب، وفي موضع على التخيير، حسب ما ذكر من التقسيم في المذهب. الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله: حولين كاملين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض حول حولين، فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: فإن أراد فصالا الآية، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر، فمن مكث 7 فرضاعه 23 شهرا، وإن مكث 9 فرضاعه 21، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. في هذه النفقة والكسوة قولان: أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي. الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق، وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفرس بالمعروف، أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها. وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناها النهي. ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين للآخر بسبب الولد، ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها وبولده سببية، والمراد بقوله ولا مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم. وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه، واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه عدم المضار، وذلك يجري مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضاعه في ماله. وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الغير، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي دفعتم أجرة الرضاع. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل فعدتها وضع حملها، سواء وضعته قبل 4 أشهر و10 أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين، وخص مالك من ذلك الأمة، فعدتها في الوفاة 2 شهر و5 ليال. ويتربصن معناه عن التزويج، وقيل عن الزينة فيكون أمرا بالإحداث. وإعراب الذين مبتدأ، الكوفيون الخبر عن الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم. فيما فعلن في أنفسهن من التزويج والزينة بالمعروف، هنا إذا كان غير منكر وقيل معناه الإشهاد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية، إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي تذكروهن في أنفسكم وبألسنتكم، لم يخف عليكم، وقيل أي ستخطبوهن إن لم تنتهوا عن ذلك. لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه، ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها، إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض، كقوله إنكم لأكفاء كرام، وقوله إن الله سيفعل معك خيرا وشبه ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح، الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة، والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من المدة، ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها ولم يطأها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية. قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحة، ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفويض، فلا شيء عليه من الصداق، لقوله لا جناح عليكم بشيء إن طلقتم النساء الآية. والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن، وإن كان فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو. ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي. على الموسع قدره أن يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، والمقتر الضيق الحال، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى، وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. حقا على المحسنين، تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى، بخلاف نكاح التفويض. إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق، إلا أن يسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول. وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته. وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح. وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى، لأنه إسقاط حق الغير. ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها، أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك. والصلاة الوسطى، جدد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل هي العشاء الآخرة، وقيل الجمعة، وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات. وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار. وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. وقوموا لله معناه في صلاتكم. قانتين هنا ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم، وقيل خاشعين، وقيل طول القيام. فإن خفتم أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس، فرجالا جمع راجل أي على رجليه، أو ركبانا جمع راكب أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة، ولا تنقص منها عن ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. فإذا أمنتم فاذكروا الله الآية. قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة. وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف، فالذكر على القول الأول في حال الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه الآية منسوخة، ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها، ثم نسخ إقامتها السنة بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. وإعراب وصية مبتدأ وأزواجهم خبر أو مضمر تقديره، فعليهم وصية، وقرئت بالنصب على المصدر، تقديره ليوصوا وصية، ومتاعا نصب على المصدر. غير إخراج أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة، فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. وللمطلقات متاع عام في إمتاع كل مطلقة، وبعمومه أخذ أبو ثور، واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول، وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه، واستثنى مالك المخترعة والملاعنة. حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة، وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة، ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة، لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. ألم ترى رؤية قلب، إلى الذين خرجوا من ديارهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، وقيل بل فروا من الطاعون. وهم ألوف جمع ألف، قيل ثمانون ألفا، وقيل ثلاثون ألفا، وقيل ثمانية آلاف، وقيل هو من الألفة وهو ضعيف. فقال لهم الله موتوا، عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا، ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم. وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم. من ذا الذي يقرض الله، استفهام يراد به الطلب والحظ على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره، قرضا حسنا أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى، فيضاعفه قرئ بالتشديد والتخفيف، وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرض، وبالنصب في جواب الاستفهام. أضعافا عشرة أضعاف فما فوقها إلى سبعمائة. يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. ألم تر إلى الملأ رؤية قلب، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه. لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون. هل عسيتم أي قاربتم؟ وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح، ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. طالوت ملكا، قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. وقال السدي: أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. ونحن أحق بالملك منه، روي أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال، والذي في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الأخرى. بسطة في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى منكبه. والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو بالمال. أن يأتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع، فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت. وفيه قصص كثيرة غير ثابتة. فيه سكينة، قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل قسط من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة وقيل وقار. وبقية قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما، قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الأهل. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر، قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد، إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم. فشربوا منه إلا قليلا، قيل كانوا 80,000، فشربوا منه كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش. بجالوت وجنوده، كان كافرا عدوا لهم، وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته. يظنون أن يوقنون، وهم أهل البصائر من أصحابه. قتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت فقتل جالوت، فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة. والحكمة هنا النبوة والزبور. وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطيور وغير ذلك. ولولا دفع الله الآية منة على العباد لدفع بعضهم ببعض، وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف، والمعنى متفق. تلك الرسل، الإشارة إلى جماعتهم، فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله: أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. من كلم الله موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله: ورفعناه مكانا عليا. فالرفعة على هذا في المسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم. من بعدهم أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع. لو شاء الله ما اقتتلوا كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. أنفقوا يعم الزكاة والتطوع، لا بيع فيه أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، ويدخل فيه نفي الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه. ولا خلة أي مودة نافعة، لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، فهو في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه، وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن، أعني ألا تقع إلا بإذن الله، فلا تعارض بينه وبين إثباتها. وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها، نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل، وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره. لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه، كقول القائل: في عينه سنة وليس بنائم. من ذا الذي يشفع؟ استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضمير عائد على من يعقل ممن تضمنه قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقال مجاهد: ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. من علمه من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه، ولا يؤوده أي لا يشغله ولا يشق عليه. لا إكراه في الدين، المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله: قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. وقيل معناه الموادعة، وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام، ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف لأنها مدنية، وإنما آية المسالمة وترك القتال بمكة. بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان، لا انفصام لها، لا انكسار لها ولا انفصال. يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولياؤهم الطاغوت، جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع، فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. الذي حاج إبراهيم هو نمرود الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت. وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال: قد أحييت هذا وأمت هذا. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت. أي انقطع وقامت عليه الحجة. فإن قيل لما انتقل إبراهيم من دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة الانقطاع، فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله، ومجازا وهو فعل غيره، فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة، فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا. أو كالذي مر على قرية تقديره أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم ترى عليه، لأن كلتيهما كلمتا تعجب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهذا المار قيل إنه عزير وقيل الخضر، فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى، أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أن، فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان. وهي قاوية على عروشها أي خالية من الناس، وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف. أنى يحيي هذه الله، ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما أخربها بخت نصر، وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. كم لبثت سؤال على وجه التقرير، قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقل مدة موته، قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام، فظن أنه يوم واحد، ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم. فانظر إلى طعامك وشرابك، قيل كان طعامه تينا وعنبا وأن شرابه كان عصيرا ولبنا، لم يتسنه معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول 100 عام، وذلك أعجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة لأن لامها هاء، فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم يتغير السنون، ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد، ومنه الحمأ المسنون، ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، ثم حذف حرف العلة للجازم والهاء على هذا هاء السكت. وانظر إلى حمارك، قيل بقي حماره حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. ولنجعلك آية للناس، التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس. وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات. ننشرها بالراء نحييها، وقرئ بالزاي ومعناه نرفعها للإحياء. قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا. وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك. وإذ قال إبراهيم الآية، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى وإنما طلب المعاينة، لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال، ويدل على ذلك قوله كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه، ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة. 4 من الطير قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب، فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك رأسها بيده، ثم قال تعالين بإذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. فصرهن أي ضمهن، وقيل قطعهن على كل جبل، قيل أربعة أجبال، وقيل سبعة، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. سبيل الله ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر، كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات، وأشهره القمح. وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة بسبعمائة، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. والله يضاعف لمن يشاء، أي يزيده على سبعمائة، وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. الذين ينفقون الآية، قيل في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف. من ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، والأذى السب. قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله لسبب الرد الجميل، والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. لا تبطلوا صدقاتكم، عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه، وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته، كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن، فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة، فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فيلقى الحجر لا منفعة فيه، فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه. صفوان حجر كبير، وابل مطر كثير، صلدا أملس لا يقدرون، أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم، وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال، وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا، ولا يصح في تثبيتا أن يكون مفعولا من أجله لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء. كمثل حبة تقديره كمثل صاحب حبة، أو يقدر ولا مثل نفقة الذين ينفقون، بربوة لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها، فطل الطل الرقيق الخفيف، فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. أيود أحدكم الآية، مثل ضرب للإنسان يعمل صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئا. فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته، قالوا في قوله وأصابه الكبر للحال. إعصار أي ريح فيها سموم محرقة من طيبات ما رزقناكم، والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء، ومما أخرجنا من النبات والمعادن وغير ذلك. ولا تيمم الخبيث أي لا تقصد الرديء منه تنفقون في موضع الحال ولستم بآخذي، الواو للحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه وتعلموا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه وإذا غض بصره. الشيطان يعدكم الفقر الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق، ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل هو الرزق والتوسعة. يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. وما أنفقتم من نفقة الآية ذكر نوعين، وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر، وفي قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب، وقوله وما للظالمين من أنصار وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. إن تبدوا الصدقات هي التطوع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة، فنعما هي ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء، وما من نعما في موضع نصب تفسير للمضمر فنعم شيئا إبداؤها. ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر، وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إن منفعته لكم، لقوله من عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. للفقراء متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. أحصروا حبسوا بالعدو وبالمرض، في سبيل الله يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام. ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها، يحسبهم الجاهل أغنياء، أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم، والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية، وقال ابن عطية لبيان الجنس. تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع، وقيل أثر السجود. لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاف في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معا. وباقي الآية وعد. بالليل والنهار سرا وعلانية، تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس: نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل، وبدرهم بالنهار، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية. وقال أبو هريرة: نزلت في علف الخيل. الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين: ربا النسيئة وربا التفاضل، وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي الطعام بالطعام مطلقا. وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام. ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون، ويتخبطه يتفعله، من قولك خبط يخبط، والمس الجنون، ومن تتعلق بيقوم. ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفار، لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب للإثم، وقد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. فإن قيل هلا قيل إنما الربا مثل البيع، لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب إن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع. وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا، وقد عددناها في الفقه 80 نوعا. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه. فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم. وأمره إلى الله، الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة، فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أن أمر الربا إلى الله في تحريم أو غير ذلك. ومن عاد الآية يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. يمحق الله الربا ينقصه ويذهب، ويرضي الصدقات ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أثيم أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في الكفار. وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه، وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية إن كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من قريش وغيرهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا اعلموا وقرئ بالمد أي أعلموا غيركم ولما نزلت قالت سقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله لا تظلمون ولا تظلمون أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها وإن كان ذو عسرة كان تامة بمعنى حضر ووقع وقرئ ذا عسرة أي إذا كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره فالجواب نظرة أو مبتدأ وميسرة أيضا مصدر وقرئ بضم السين وفتحها وأن تصدقوا خير لكم ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره وباقي الآية وعظ وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وقيل آية الدين المذكورة بعد إذا تداينتم بدين أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم إذ يقال لمعنى الجزاء إلى أجل مسمى دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصاد لأنه معروف عند الناس ومنعه الشافعي وأبو حنيفة قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما فاكتبوا ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية وقال قوم إنها منسوخة لقوله فإن أمن بعضكم بعضا وقال قوم إنها على الندب وليكتب بينكم كاتب قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاء أخذ الأجرة على كتب الوثائق بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب وعند الزمخشري بقوله كاتب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباية وهو يقوي الوجوب كما علمه الله يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه أن يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله لقوله أحسن كما أحسن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب وليملل يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة الواحدة وفي قوله تملى عليه على الآخر الذي عليه الحق لأن الشهادة إنما هي باعترافه فإن كتب الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز ولا يبخس أمر الله بالتقوى فيما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله والضعيف الصغير وشبهه والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه وليه أبوه أو وصيه، والضمير عائد على الذي عليه الحق. واستشهدوا شهيدين، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من أربعة. من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم، ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق. فرجل وامرأتان، قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال، وقال معنى الآية إن لم يكون أي إن لم يوجد، وأجاز الجمهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره فليقل رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون. ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين، وهو مشترك أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترك في الجميع وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. أن تضل مفعول من أجله، والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان، والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضها، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد، فأقيم السبب مقام المسبب. وقرئ إن تضل بكسر الهمزة على الشرط، وجوابه الفاء في فتذكر، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف. وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. ولا يأبى الشهداء أي لا يمتنعوا إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة، وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها، وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا أن تكتبوا أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا، ونصب صغيرا على الحال، ذلكم إشارة إلى الكتابة. أقسط من القسط وهو العدل، وأقوم بمعنى أشد إقامة، وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل. وأدنى ألا تغتابوا أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، وهو ما يباع بالنقد وغيره. تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة. وأشهدوا إذا تبايعتم، ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغيرا أو كبيرا، وهم الظاهرية خلافا للجمهور، وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وذهب قوم إلى أنه على الندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة. ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل. وإن تفعلوا أي إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم. ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب التقوى. وإن كنتم على سفر، الآية لما أمر الله تعالى بكتب الدين جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة، حيث تتعذر الكتابة في السفر. وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية، وأجازه مالك وغيره في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه بالمدينة. فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل. والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره، لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال لا صحة. فإن أمن بعضكم بعضا، الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان، فللدين ثلاثة أحوال. ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به. ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب، فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة، وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره، وإنما أسند الإثم إلى القلب، وإن كان جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب، إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان.